ان مراد التحول باعتبار الرؤيه. نعم.
ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعه ويقولون اللهم سلم سلم. قيل يا رسول الله وما الجسر؟ قال دحب مزله فيه خطاطيف فيه خطاطيف وكلاليب وحسك تكون بنجد فيها شويكه يقال لها السعدان فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويل الخيل والركاب فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس في نار جهنم حتى إذا خلص المؤمنون من النار فوالذي نفسي بيده ما منكم من أحد بأشد مناشدة لله باستقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار يقول.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
خالد وين؟
عندي تصحيح. عندي تصحيح.
نعم.
حتى إذا خلص المؤمنون من النار فوالذي نفسي بيده ما منكم من أحد بأشد مناشدة لله في استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار يقولون ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون فيقال لهم أخرجوا من عرفتم فتحرم وجوههم فتحرم صورهم على النار فيخرجون خلقا كثيرا قد أخذت النار إلى نصف ساقين وإلى ركبتين ثم يقولون ربنا ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا به فيقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا أحدا ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها خيرا وكان أبو سعيد الخدري يقول إن لم تصدقوني بهذا الحديث فاقرأوا إن شئتم إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما فيقول الله عز وجل شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون.
هذه القطعة من هذا الحديث كما ترون فيها أن الله سبحانه وتعالى يكرم من شاء من المؤمنين بقبول شفاعتهم ويأمرهم أن يذهبوا إلى من في النار فيخرجون منها هؤلاء ففيها إكرام هؤلاء الذين أذن لهم بالشفاعة وفيها رحمة أولئك المشفوع لهم وهذا من كرم الله سبحانه وتعالى على هؤلاء وعلى هؤلاء. نعم. 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 إيش؟ نعم. فيها لم يكن يصلي. فيها؟ نعم. نعم. هل نص على أنهم لم يصلون؟ ما يخاف من المصلين ثم ممن يعرفون في الثانية ما فيها أنهم يخرجون من لم يصلوا فيكون هذا الحديث من المشتبهات وحديث كفر تارك الصلاة من المحكمات. نعم.
فيقول الله عز وجل شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لن يعملوا خيرا قط قد عادوا حمما فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة، فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيل، ألا ترونها تكون في الحجر أو الشجر أو إلى الشجر، ألا ترونها تكون إلى الحجر أو إلى الشجر، ما يكون إلى الشمس يصيفر أو قيضر، وما يكون منها إلى الظل، وما يكون منها إلى الظل يكون أبيض. فقالوا يا رسول الله كأنك كنت ترعى بالبادية. قال فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتيم يعرفهم أهل الجنة.
بهي ولا ما بهي؟ ما عندي.
قال فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتم يعرفهم أهل الجنة، هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه، بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. ثم يقول أدخلوا الجنة، ثم يقول ادخلوا الجنة فما رأيتموه فهو لكم، فيقولون ربنا أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين، فيقول لكم عندي أفضل من هذا، فيقولون يا ربنا أي شيء أفضل من هذا، فيقول رضاي فلا أسخط عليكم بعده أبدا. قال مسلم قرأت على عيسى بن حماد زغبة المسلم.
قال فيها أيضا القطعة فيها أن الشفاعة تكون من الملائكة والنبيين والمؤمنين عموما، وهذه هي الشفاعة العامة التي تكون للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره من النبيين والمؤمنين والملائكة. وأما الشفاعة الخاصة فهي التي يشفع فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الله عز وجل في الخلق أن يقضى بينهم. وأكثر الأحاديث جاءت في الشفاعة في أهل النار، وإنما أكثرت الروايات من هذا، من هذا النوع من الشفاعة، لأنه هو الذي وقع فيه المعركة بين الخوارج والمعتزلة من جهة، وبين أهل السنة من جهة أخرى. لأن الخوارج والمعتزلة لا يرون أن هؤلاء تنفع فيهم الشفاعة، لأنهم من أهل الكبائر فهم مخلدون في النار، والسلف يرون أنها تنفع فيهم الشفاعة. فلهذا أكثر نقلة الحديث من هذا النوع أو من نقل هذا النوع من الشفاعة. نعم. نعم 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 ها نعم هذا فخر لهم، فخر لهم من الله تعالى من عليهم بأن أعتقهم، ويكون هذا من باب إظهار فضل الله سبحانه وتعالى. وأما بنعمة ربك فحدث. نعم.
عندما ذكر الكتاب قال لا تكون لا ترون تكون الى الحجر او
نعم.
الشجر
نعم
صيف وخريف، قال كانك كنت ترعى من ذلك.
نعم
هذه زراعه وهذه راعي.
لا لا هذه ايضا في البر، الاشجار لو تفتح مثلا في مجال الشعبان تجد مثلا الذي تكون حولها حجر، كما قال النبي عليه الصلاه والسلام ما كان إلى الشمس فهو أصفر أصيف كما قال أو أخيضر، وما كان في الظل فهو أبيض. وأما قول الشجرة فمعنى هذه الشجرة أكبر منها. نعم.
الظاهر
من المتابعات المسلم المحسن كما ترون يحرص على المتابعات كثير، ولهذا يسوق الثلاثة أربعة في الشيخ ثم يقول اللفظ لفلان أو هو قريب من هذا السياق أو ما أشبه ذلك. لا لا ما دام فيه تقوية هذا زي الصحيح.
قال مسلم: قرأت على عيسى بن حماد زغبة المصري هذا الحديث في الشفاعة وقلت له: أحدث بهذا الحديث عنك أنك سمعت من الليث بن سعد؟ فقال: نعم. قلت لعيسى بن حماد: أخبركم الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أنه قال: قلنا يا رسول الله.
وربما يكون في هذه القضية الخاصة ربما يكون هناك مثل خلاف المحدثين لأنه سمع منه أو لم يسمع له عيسى، هل سمع من الليث أم من المسلم؟ ربما أي، لكن هذا الرجل نعم وهي طيب.
عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أنه قال: قلنا يا رسول الله أنرى ربنا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في رؤية الشمس إذا كان يوم صفو؟ قلنا: لا. وسقت الحديث حتى انقضى آخره وهو نحو حديث حفص بن ميسرة، وزاد بعد قوله: بغير عمل عملوه ولا قدم قدموه فيقال لهم: لكم ما رأيتم ومثله معه. قال أبو سعيد: بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف، وليس في حديث الليل. فيقولون: ربنا أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين وما بعده. فأقر به عيسى بن حماد. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا جعفر بن عون قال: حدثنا هشام بن سعد قال: حدثنا زيد بن أسلم بإسنادهما نحو حديث حفص بن ميسرة إلى آخره، وقد زاد ونقص شيئا.
وهذا هو الغالب في الأحاديث الطويلة، أنه يحصل فيها زيادة ونقص من الرواة، لا سيما الذين يحدثون من حفظ، لأن الإنسان بشر وتعتريه أحوال توجب نسيانه بعض ما روى وما أشبه ذلك. فالغالب أن الأحاديث الطويلة ولو كان المخرج واحدا يكون فيها شيء من الخلاف، إما بزيادة أو نقص أو تغيير كلمة أو تقديم أو تأخير، لكن كل هذا لا يضر لأن العمدة على الأصل. نعم. هذا أدلته ما تفصل، كل كتب الحديث كلها تزيد على هذا، يعني ما يحتاج أن ندور ذلك. نعم. هذا يقولون العلماء إنه يسمى حديثا بلاغا، فهل يلحق بالمرفوع؟ لأن أبا سعيد رضي الله عنه إذا قال بلغني مستدلا به فلا بد أن يكون على أصل، ولهذا حكم بعضهم على مثل هذه الصيغة أنها مرفوعة من حكم، وأنا كقوله يبلغ به أو يرفعه أو ما أشبه ذلك.
باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار. وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى بن عمارة أنه قال: حدثني أبي عن أبي سعيد الخدري أن رسول
عمارة
عن عمرو بن يحيى عن عمرو بن يحيى بن عمارة أنه قال: حدثني أبي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الله أهل الجنة الجنة، يدخل من يشاء برحمته، ويدخل أهل النار النار، ثم يقول: انظروا من وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه، فيخرجون منها حمما قد انتحشوا، فيلقون في نهر الحياة أو الحياء فينبتون فيه كما تنبت الحبة إلى جانب السيل، ألم تروها كيف تخرج صفراء ملتوية؟ وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عفان قال: حدثنا وهيب حاء. وحدثنا حجاج بن الشاعر قال: حدثنا عمرو بن عون قال: أخبرنا خالد كلاهما عن عمرو بن يحيى بهذا الإسناد، وقال: فيلقون في نهر يقال له الحياة، ولم يشك. وفي حديث خالد كما تنبت الغثاء في جانب السيل. وفي حديث وهيب كما تنبت الحبة في حمئة أو حميلة السيل. وحدثني نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا بشر يعني بن المفضل عن أبي سلمة عن أبي مسلمة عن أبي نظرة عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فأماتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر فبثوا على أنهار الجنة ثم قيل يا أهل الجنة أفيضوا عليهم فينبثون نبات الحبة تكون في حميل السيل. فقال رجل من القوم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان بالبادية. وحدثناه محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي مسلمة قال سمعت أبا نضرة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله إلى قوله في حميل السيل ولم يذكر ما بعده.
هذا أيضا كالذي قبله فيه الشفاعة لأهل الكبائر الذين دخلوا النار وأنهم يموتون ثم يحترقون ثم يحيون. أما أهل النار الذين هم أهلها أعاذنا الله وإياكم منها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون كما قال الله تبارك وتعالى ثم لا يموت فيها ولا يحيون. ولا منافاة بين النفيين وذلك أنهم لا يموتون ميتة يستريحون فيها ولا يحيون حياة يسعدون بها بل هم والعياذ بالله لا أحياء ولا أموات ويتمنون أن يموت يقولون يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. وفي قوله أخرجوا من وجدتم في قلبه مثقال حبة إشارة إلى أن هؤلاء الشفعاء يعلمون ما في قلوب هؤلاء الذين في النار وإن كان من أمور الغيب ولكن الله تعالى إذا أراد شيئا كان كما قال للقلم اكتب قال ربي وما اكتب قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه فجرى بما هو كائن الى يوم القيامه مع ان علم هذا عند الله عز وجل لكن الله اذا امر لا بد ان يقع امره الكون لا بد ان يقع فاذا قال اخرجوا ما وجدتم في قلبه كذا لا بد ان يجب ان يعرف ذلك وان كان اعمال القلب من امور الغيب. وفي قوله الصحابه إن كأن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان بالبادية ويسكت عليه الصلاة والسلام هل هذا إقرار أو كراهة لما قال؟ نعم الظاهر والله أعلم أنه إقرار مع ساعة صدر النبي عليه الصلاة والسلام وإلا لو كان ممن يرى نفسه من الناس ما رغب هذا القول. رجل يصف الحبة إذا خرجت أول ما تخرج ثم يقال كأنك بالبادية لكن الرسول عليه الصلاة والسلام صدره واسع يتسع لهذا وهو صلى الله عليه وسلم قد كان يرعى الغنم يعرف شجر البادية وكيف تخرج أول ما تخرج لكن الكلام على أنه صلى الله عليه وسلم واسع الصدر رحب الصدر وهكذا ينبغي للإنسان أن يكون واسع الصدر لأن غالب الذين تضيق صدورهم بما يصنع الناس بهم غالبهم دون مستوى الأحداث أما من كان فوق مستوى الأحداث ورأى نفسه أنه في مكان يربع بنفسه أن يتنزل فهو لا يهمه أن يقال مثل هذا القول إن ترعى البادية أو نعم إنك في البادية أو ما أشبه ذلك. نعم نعم إذا على القول بأنهم يكون حكما لا شك أنه قطع يقطع ويكون قوله دحض ومزلة ليس صريحا بأنه طريق واسع ولو كان صريحا لقلنا إن حديث أبي سعيد يؤول فيقال إنه في مشقته أو في مشقة العبور عليه كأنه أدق من الشعر وأحد من السيف. وعلى كل حال أمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا، وإلا كيف يدخل العالم هذا تمشي على شيء أدق من الشعر وأحد من السيف؟ ثم هو ظاهر النصوص أنه طريق واحد، يعني ليس جسورا ينفذ الناس من كل جسر. فالله أعلم، علينا أن نؤمن ونقول العلم عند الله. نعم نعم. إيه الظاهر أن الحبة نوع معين تسمى الحب غير عموم الحبوب. نعم.
باب آخر أهل النار خروجا. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي كلاهما عن جرير قال عثمان حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا للجنة رجل يخرج من النار حبوا فيقول الله تبارك وتعالى له اذهب فادخل الجنة فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأ فيرجع فيقول يا رب وجدتها ملأ فيقول الله تبارك وتعالى له اذهب فادخل الجنة قال فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأ فيرجع فيقول يا رب وجدتها ملأ فيقول الله له اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها أو إن لك عشرة أمثال الدنيا قال فيقول أتسخر بي أو أتضحك بي وأنت الملك قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه قال فكان يقال ذاك أدنى أهل الجنة منزلا. وحدثنا أبو بكر
في هذا من الفقه أنه يسقط الواجب بالعجز عنه، وذلك أن هذا الرجل ذهب وجده ملأ حسب ما خير له فظن أنه لا يستطيع أن كيف يدخل في دار مملوءة فرجع ولم يعاتبه الله، ولكنه أمره ثانية وأمره ثالثة، وفي الثالثة أخبره بأنه ساجد مثل الدنيا وعشر أمثال الدنيا. الله أكبر. نعم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لأبي كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف آخر أهل النار خروجا من النار رجل يخرج منها زحفا فيقال له انطلق فادخل الجنة قال فيذهب فيدخل الجنة فيجد الناس قد أخذوا المنازل فيقال له أتذكر الزمان الذي كنت فيه فيقول نعم فيقال له تمنى فيتمنى فيقال له لك الذي تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا قال فيقول أتسخر بي وأنت الملك قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشي مرة ويكمو مرة وتشفعه النار مرة فإذا ما جاوزها التفت إليها فقال تبارك الذي نجاني منك لقد أعطاني الله شيئا ما
يمشي مرة معروف يكمو مرة يعني يسقط على وجهه وتسعفه النار مرة يعني تلفح وجهه حتى يسود كالسعفة تلفحها النار. وفي السياق الحديث الأولى الحديثين السابقين يقول إنه يخرج حبوا أو زحفا ولا منافأة، فلعله في الأول يخرج زحفا أو حبوا ثم يرى نفسه ذا قوة على القيام فيقوم ثم يحصل له هذا التعثر. نعم.
فإذا ما جاوزها التفت إليها فقال تبارك الذي نجاني منك لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين فترفع له شجرة فيقول أي رب.
طيب وش الذي أعطاه الله؟ النجاة مهنة. نعم. فالسلامة من الشر منها. نعم.
فيقول: أي رب أدنني من هذه الشجرة فلأستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول الله عز وجل: يا ابن آدم لعلي إن أعطيتكها سألتني غيرها. فيقول: لا يا رب، ويعاهده ألا يسأله غيرها. وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه منها، فيستظل بظلها ويشرب من مائها. ثم ترفع له شجرة هي أحسن من الأولى، فيقول: أي رب أدنني من هذه لأشرب من مائها وأستظل بظلها، لا أسألك غيرها. فيقول: يا ابن آدم ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ فيقول: لعلي إن أدنيتك منها تسألني غيرها. فيعاهده ألا يسأله غيرها. وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه منها، فيستظل بظلها ويشرب من مائها. ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة هي أحسن من الأوليين، فيقول: أي رب أدنني من هذه لأستظل بظلها وأشرب من مائها، لا أسألك غيرها. فيقول: يا ابن آدم ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ قال: بلى يا رب، هذه لا أسألك غيرها. وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه منها.
ما لا صبر له عليها.
وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليها فيدنيه منها. فإذا أدناه منها فيسمع أصوات أهل الجنة، فيقول: أي رب أدخلنيها. فيقول: يا ابن آدم ما يصريني منك أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ قال: يا رب أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ فضحك ابن مسعود فقال: ألا تسألوني مما أضحك؟ فقالوا: مما تضحك؟ قال: هكذا ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: مما تضحك يا رسول الله؟ قال: من ضحك رب العالمين حين قال: تستهزئ مني وأنت رب العالمين. فيقول: إني لا أستهزئ منك ولكني على ما أشاء قادر.
الله أكبر، سبحان الله. في آخر هذا الحديث: على ما أشاء قادر، إشكال من جهة أنه قيد القدرة بما يشاء. فهل يعني ذلك أن ما لا يشاءه لا يقدر عليه؟ أخذ بذلك المعتزلة وقالوا إن الله لا يقدر على أفعال العباد فلا يشاء، ولكن هذا ليس بصحيح. يعني استدلالهم بهذا الحديث غير صحيح، لأن هذا قيد على فعل واقع، لأن هذا الرجل استبعد أن يحصل له ما يحصل من هذا النعيم، فأراد الله أن يطمئنه بأنه على ما يشاء قادر، وأنه إذا شاء شيئا فهو قادر عليه. هذا المعنى، وليس المعنى إني قادر على ما أشاء غير قادر على ما لا أشاء، هذا بعيد. ونظير هذا قوله تعالى: وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. ليس المعنى أنه على جمعهم إن شاء فهو قدير وإن لم يشاء فليس بقدير، هو قدير شاء أم لم يشاء. فالمشيئة هنا راجعة للجمع، يعني إذا شاء جمعهم فإنه ليس بعاجز عنهم. وهذا أيضا، هذا النعيم الذي حصل لهذا الرجل، إذا شاءه الله فهو قادر عليه. أما لو قلت إن الله على كل شيء قدير، فقلت إن الله على ما يشاء قدير، فلا، لا يصح هذا، لأن الله تعالى أطلق وصفه بالقدرة فقال: إن الله على كل شيء قدير، وكان الله على كل شيء قديرا، وما أشبه ذلك. بخلاف القدرة المقيدة بشيء معين، فإن معناها أنه لما شاءه لم يعجز عنه. نعم. كيف؟ هناك إيش؟ نعم. نعم. كيف؟ والله على كل حال، إذا صار في قلبك ما في قلب الرسول عليه الصلاة والسلام حتى ضحك، أما أن تتعمد الضحك فلا أظن هذا من اتباع. هذا شيء يدل على الفرح والسرور فيضحك الإنسان، أما أن تتعمد فلا أظن هذا من السنة. اللهم نعم. الذين خرجوا من النار بعد أن موتوا فيها، إيه نعم، هؤلاء صاروا في نهر الحياة أو الحياة فأحياهم الله، لكن لا يقال إن هذا الموت من جنس موت الدنيا، لو كان كذلك لكان أميت عدة مرات. الظاهر والله أعلم أنه موت آخر، موت بمعنى أن لا يصيبهم إحساس بعذاب النار. نعم.
شيخ ذكرت مرة أن لا يجوز أن يشير الرجل إحدى حواسه إذا ذكر صفة من صفات الله عز وجل.
نعم.
وهنا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ذكر ضحك الله عز وجل ثم ضحك.
أي.
كذلك في حديث آخر له.
لا هو حديث أبي هريرة لما قال إن الله كان سميعا بصيرا، هذا واضح واضح وقد عرفنا جوابه فيما سبق. أما هذا فليس المراد أن الرسول يريد أن يشبه ضحك الله أو أن يمثل ضحك الله، لكن هو في نفسه صار في قلبه من الفرح والسرور ما استدعى الضحك، يعني لا يريد أن يبين ضحك الله عز وجل. أما حديث أبي هريرة في وضع أصبعيه في أذنيه وعينيه فهذا صحيح، أراد بذلك تحقيق السمع والبصر أنه ليس هو العلم كما يقول بعض المعتزلة. نعم.
باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا زهير بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أدنى أهل الجنة منزلة رجل صرف الله وجهه عن النار قبل الجنة ومثل له شجرة ذات ظل فقال أي رب قدمني لا هذه الشجرة أكون في ظلها، وساق الحديث بنحو حديث ابن مسعود ولم يذكر فيقول يا ابن آدم ما يصريني منك إلى آخر الحديث، وزاد فيه ويذكره الله سل كذا وكذا، فإذا انقطعت به الأماني قال الله هو لك وعشرة أمثاله. قال ثم يدخل بيته فتدخل عليه زوجتاه من الحور العين فتقولان الحمد لله الذي أحياك لنا وأحيانا لك. قال فيقول ما أعطي أحد مثل ما أعطيت. حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي.
قال الظاهر لك نعم. طيب هي حدثنا سعيد، هذا ما شرحناه ولا قرأناه. نعم. اللي قبله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهو نعم 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 هما ما في وفاة، الإحياء هنا بمعنى الإيجاب، يعني أوجدنا لك أو خلقنا لك، وليس معنى إحياء بعد الموت.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان من صحيحه حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن مطرف وابن أبجر عن الشعبي قال سمعت المغيرة بن شعبة رواية إن شاء سمعت المغيرة بن شعبة رواية إن شاء الله حاء. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا مطرف.
هذه مرة علينا مثلها في قول إن شاء الله، وذكرنا أن السبب في ذلك والله أعلم أن الراوي نسي، ولكن ترجح عنده أنه حصل هذا فقال إن شاء الله. نعم.
قال حدثنا مطرف بن طريف بن طريف وعبد الملك بن سعيد سمع الشعبي يخبر عن المغيرة أنهما سمع الشعبي يخبر عن المغيرة بن شعبة قال سمعته على المنبر يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحدثني بشر بن الحكم واللفظ له قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا مطرف وابن أبجر أنهما سمع الشعبي يقول سمعت المغيرة بن شعبة يخبر به الناس على المنبر قال سفيان رفعه أحدهما أراه بن أبجر قال سأل موسى ربه ما أدنى أهل الجنة منزله قال هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة فيقال له ادخل الجنة فيقول أي رب كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم فيقال لها فيقال له أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا فيقول رضيت رب فيقول لك ذلك ومثله فقال في الخامسة رضيت رب فيقول هذا لك وعشرة أمثالك ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك فيقول رضيت رب قال رب فأعلاهم منزلة قال أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر قال ومصداقه في كتاب الله عز وجل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين حدثنا
هذا مثل ما سبق بالنسبة لنعيم الآخرة وأنه أعظم وأعظم وأعظم إلى عشرة أمثال من نعيم الدنيا هذا أدنى أما أعلاهم فيقول غرست كرامتهم بيدي يعني بذلك جنة عدن والفردوس وقوله بيدي هو كقوله تعالى في آدم لما خلقت بيدي وعلى هذا فيكون الله عز وجل قد كتب التوراة بيده وغرس جنة عدن بيده وخلق آدم بيده وما نعلمه بعد ذلك فإنما خلقه بالكلمة كن فيكون وفي هذا الحديث إثبات اليد لله عز وجل وهذا ثابت في القرآن والسنة وإجماع السلف وهي يد حقيقية وليست يدا معنوية كما زعمه أهل التحريف وقالوا المراد باليد القدرة أو القوة أو النعمة ولكننا نقول هذا تحريف للكلم عن مواضعه والصواب أنها يد حقيقية موصوفة بها يأخذ ويقبض ويهز ونؤمن أيضا بأن له أصابع عز وجل ومثل هذه الصفات تسمى الصفات الخبرية لأن الصفات الخبرية هي التي نسماها بالنسبة لنا أبعاد وأجزاء فاليد لنا بعض وجزء من البدن لكننا لا نقول مثل ذلك بالنسبة لله عز وجل بل نقول هي يد حقيقية وهي من الصفات الخبرية التي لا يهتدي بها العقل ووجه ذلك أن العلم والحياة والقدرة وما أشبه ذلك صفات معنوية يهتدي لها العقل يعني العقل يعلم أن الخالق لا بد أن يكون حيا عليما قادرا لكن هل يقول لا بد له من يد لا ولهذا أطلق عليها الصفات الخبرية وضابطها هي ما كان مسماه بالنسبة لنا أجزاء وأبعاد وهذا لا يثبته أهل التعطيل من المعتزلة فما فوقهم في التعطيل يقول هذا لا يمكن أن يكون الله يد حقيقية لأن هذا تجسيم، والتجسيم عندهم ممنوع لأن الأجسام متماثلة على زعمهم. إذا فنثبت لله تعالى يدا حقيقية، وهل هذه اليد تماثل أيدي المخلوقين؟ لا. الدليل قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهذا دليل سمع. الدليل العقلي أن الله أخبر أنه يقبض السماوات بيده والأراضي، وأن وجاء عن ابن عباس أو غير من الصحابة أن السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة ليد الله كخردلة في كف أحدنا. فهل يمكن عقلا إذا آمنا بذلك أن يكون هناك مماثل لهذه اليد؟ لا. كما أن العقل أيضا يمنع منعا ذاتا أن يكون الخالق مماثلا للمخلوق في جميع صفاته. طيب، اليد وردت في القرآن على وجهين، بل على ثلاثة أوجه: إفراد وتثنية وجمع. مثال الجمع أنت. سلام. يحيى. نعم. طيب، المثال الذي ذكره الأخ اسمه محمد سلمان، المثال الذي ذكره أخونا سلمان ابن ميمون، سلمان الميمون. لماذا قلنا إنه غير صحيح؟ صح، لأن الله لم يضف إلى نفسه، ما قال بأيديه. طيب، إذن نقول الدليل على ثبوت الجمع في اليد المنسوبة إلى الله أو المضافة إلى الله قوله تعالى ولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعام، يعني الإبل والبقر وما أشبه. فما معنى أيد إذا قلنا أنها ليست في يد الله؟ ما معناها؟ نعم، ما معنى أيدي؟ خلقناها بأيدي، مثل ما بنيناها بأيدي. لا، نعم، القوة. طيب، وما هي من حيث الاشتقاق؟ اسم فاعل أو اسم مفعول؟ إذ ما هي؟ مصدر. آد يعيد أيضا، كباع يبيع بيعا. طيب، إذن معنى بأيد أي بقوة، لأن الله لم يضفها لنفسه، ويدل على أن المراد بها القوة قوله تعالى وبنينا فوقكم سبعا شدادا، أي قوية. طيب، مثال من ورودها أي اليد في الإفراد. نعم، وقاتلون يد الله مغلولة، ها؟ وخارج اليهود يد الله مغلولة، هذا مثال المفرد، صح؟ طيب، مثال المثنى، قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، صح؟ أما إذا قال قائل كيف نجمع بين هذه الوجوه؟ فالجمع بينها سهل. أما بالنسبة للمفرد فلا ينافي التعدد إطلاقا، لأن المفرد المضاف يعم. ولهذا قال الرجل أعتقت عبدي وله عشر أعبد، ولم ينو عبدا معينا، أعتق جميع عبدي. ولو قال طلقت زوجي ولم ينو زوجة معينة، طلق جميع النساء. فالمفرد لا ينافي التعدد. يبقى عندنا الجمع بين الجمع، أي بين ما ورد مجموعا وما ورد مثنى، هذا أيضا الجمع بينهما سهل. فيقال إن قلنا بأن أقل الجمع اثنان فلا تعارض إطلاقا، لأننا نحمل الجمع على أقل مدلوله. وإن قلنا بأن أقل الجمع ثلاثة فالجمع هنا يراد به التعظيم، والجمع يرد للتعظيم حتى في المفرد. فنحن مثلا ضمير للجمع، وقد يعبر بإنسان عن نفسه واحد، فنقول هذا الجمع الذي ورد إذا لم نقل إن أقل جمع ثلاثة هو إيش؟ هو للتعظيم. ولهذا لم ترد أين الأيدي مجموعة إلا مضافة لضمير.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة
أولم يرى أن
نسأل الله أن ننفعكم في لقاءات متجددة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-8880.